صفات الثبوتية الجمالية الكمالية صفة الإرادة، لأن الله سبحانه وتعالى مريد، فهو وجود محض والوجود خير محض، فإرادته إرادة الخير المحض. فالله سبحانه وتعالى لا يريد إلا الخير، ويقابل الإرادة الكرامة، فهو يكره الفاسد والباطل والشر. إنما نذهب إلى هذه الصفة بالدليل العقلي والنقلي. النقليات فمن الآيات ومن الروايات ما تدل بالصراحة على أنه مريد ومكره أيضا، يعني يكره ويريد، يريد الخير يأمر بالخير وينهى عن الشر، ينهى عما فيه المفسدة التامة. والدليل النقلي الآخر الأوامر والنواهي، الأوامر الإلهية تكشف عن الإرادة الإلهية، والنواهي تكشف عن الانفجار الإلهي وعن الكراهة الإلهية. فإذا الدليل النقلي ثابت على أن الله سبحانه وتعالى مريد، كما أجمع المسلمون على ذلك. يعني الدليل النقلي عبارة عن الآيات والروايات، وعبارة عن الإجماع، باعتبار الإجماع أيضا يكون من الأدلة النقلية. فأجمع المسلمون كافة على أن الله سبحانه وتعالى مريد. وأما الدليل العقلي والبرهان العقلي على ذلك، يقال نجد بعض الممكنات توجد في زمان دون زمان، أو توجد في مكان دون مكان. على الأرض يوجد مثلا في إفريقيا، الثاني يوجد في آسيا، الثالث يوجد في هذا الزمان، الرابع يوجد بعد 10 سنوات. هذا الوجود المختلف زمانا ومكانا يدل على أن هناك إرادة تعلقت بهذا التخلف وهذا الاختلاف وهذا التغير. لا بد من إرادة، وإلا إذا كان جميع الممكنات وحال الممكنات متساوية عند الله سبحانه وتعالى ومرادة على نحو واحد، لازم أن توجد في آن واحد جميع الممكنات وجودها، زيد وعمر وبكر وخالد وإلى آخر بشرية يوجدون في زمان واحد. لماذا هذا التفاوت؟ لماذا هذا الاختلاف؟ وخلقناكم أطوارا، لماذا هذا التطور والاختلاف؟ لا بد من إرادة، يعني بالوجدان نجد أنه وجود بعض الممكنات في زمان دون زمان، في مكان دون مكان، هذا الدليل على أنه إرادة الباري تعلقت بذلك. فنكشف من تخصص الممكنات في زمان دون زمان، نكشف على أنه خالق الممكنات، موجد الممكنات، واجب الوجود لذاته، علة العلل، لا بد أن يكون مريدا. هذا وبالتبع نثبت أيضا الكراهة، يعني لما يكون مريد والإرادة رابط بين المريد والمراد، يعني الإرادة من المعاني الإلهية كالعلم رابط بين العالم والمعلوم. الكراهة ما يقابل الإرادة، رابط بين المكره والمكره الذي تعلق عليه الإكراه. فالله سبحانه وتعالى يتصف بالإرادة، هذا مما لا شك فيه. إنما الكلام في معنى الإرادة، أنه ما المراد من الإرادة؟ طبعا اختلف العلماء، اختلف المتكلمون والحكماء أيضا في تحديد معنى الإرادة، على أن الإرادة أمر إيجابي أو الإرادة أمر سلبي. ما منهم من ذهب إلى أنه إيجابي، ومنهم من ذهب إلى أنه سلبي، بمعنى أنه الإرادة غير مغلوب، كل من لم يكن مغلوبا فهو مريد، لأنه له حالة التسلط والغلبة على مراده. فالإرادة بمعنى عدم الغلبة، عدم المغلوبية، الإرادة بمعنى عدم المغلوبية، هذا معنى سلبي. وقيل لا، الإرادة معنى إيجابي. بالنسبة إلى الإيجابي أيضا وقع اختلاف على أنه بأي معنى يكون. فتحديد معنى الإرادة هذا مما وقع فيه الاختلاف بين المتكلمين، بين الأشاعرة والمعتزلة وحتى بين الإمامية. إجمالا الله سبحانه وتعالى مريد بمعنى، يعني هذا ما أتصوره في إرادة الله، أنه الإرادة ترجع إلى العلم، العلم بمعنى الانكشاف، الانكشاف التام والعلم التام، والمسميه العلم المطلق. هناك علم خاص في مقابل هذا العلم المطلق، علم خاص، علم مقيد. الله سبحانه وتعالى يعلم بسيد بتمام حالاته، قبل وجوده وبعد وجوده وبعد فنائه، يعلم بكل شيء من زيد. ولكن علمه تارة يكون علما خاصا، بمعنى أنه يوجد زيد في هذا الزمان، عام 1409 يوجد زيد مثلا، هذا علم خاص في مقابل العلم المطلق. فالإرادة ليست إلا علم خاص. إذن عندما نقول الصفات الذاتية ثلاثة كما هو المشهور والمتفق عليه، عبارة عن القدرة والعلم والحياة، الصفات الأخرى وإن قيل بذاتياتها ولكن هي في الواقع ترجع إلى الصفات الثلاثة الأولى، يعني أمهات الصفات اللي هي عين الذات هي عبارة عن تلك الصفات الثلاثة الكلية المطلقة. بقية الصفات مثلا مريد، متكلم، سميع، بصير، هذه الصفات كلها وإن كانت ذاتية ولكن ترجع إلى العلم، وربما ترجع إلى القدرة في بعضها. فصفة الإرادة ليس إلا صفة العلم، إلا أنه علم خاص، هذا الفرق، ذلك علم مطلق وهذا علم خاص. فالله سبحانه وتعالى مريد لأنه يوجد الشيء في زمان دون زمان آخر، وهذا بالوجدان، يعني هذه المقدمة بالوجدان، وكل من أوجد الشيء في زمان دون زمان يدل على إرادته، فالله سبحانه وتعالى مريد. هذا القياس من الشكل الأول وهو بديهي الإنسان. يبقى شيء واحد وهو قيل بأن الإرادة صفة زائدة على الذات. طبعا النزاع المشهور بين المعتزلة وبين الأشاعرة، طبعا بين العدلية وبين الأشاعرة، والعدلية عام من المعتزلة والإمامية، النزاع المشهور والمعروف بالنسبة للصفات هو الأشاعرة ذهبوا إلى تعدد القدماء، قالوا بقدماء ثمانية، الذات وصفات سبعة، هذه الصفات قديمة، ذات الله قديم، علم الله قديم ثاني، باعتبار صفة زائدة على الذات، قدرة الله قديم ثالث، باعتبار صفة زائدة على الذات، حياة الله قديم رابع، باعتبار صفة زائدة على الذات، إرادة الله أيضا قديم، إرادة الله قديمة وزائدة على الذات. فقالوا بتعدد القدماء، تعدد القدماء سيأتينا إن شاء الله على أنه باطل لأنه ينافي التوحيد. نحن نقول بالتوحيد بأن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته وفي صفاته بلا فرق، لا سيما الصفات الذاتية. الصفات الذاتية هي عين الذات وليس الصفات زائدة على الذات. نعم في الإنسان ربما تكون صفات زائدة على الذات، مثلا صفة الشجاعة غير صفة الذات، صفة الشجاعة غير ذات الإنسان، ذات الإنسان عبارة عن حيوان ناطق، أما صفة الشجاعة عبارة عن شيء آخر، حد وسط بين التهور والجبن مثلا. فالصفات في الإنسان تزيد على ذات الإنسان، ولكن في الله سبحانه وتعالى هذه الصفات الثلاثة هي عين الذات وليس زائدة على ذات. فالأشاعرة ذهبوا بهذه الصفات الثبوتية السبعة أو الثمانية على أنها زائدة على ذات الله وقديمة، فقالوا بتعدد القدماء، وهو باطل كما سيأتينا في إثبات التوحيد. أما العدلية قالوا بأن الله سبحانه وتعالى واحد ولا قديم سوى الله سبحانه وتعالى، ولكن بالنسبة إلى الصفات اختلفوا على أنه هذه الصفات عين الذات كما عند الإمامية من العدلية، أو صفات حادثة في الذات كما عند الكرامية كما عند بعض المعتزلة. قالوا بأنها صفات تحدث في الذات ليست قديمة، إنما هي حادثة وتحدث بالذات، وهذا القول أيضا باطل كما سيأتينا. فعليه صفة الإرادة ما نحن فيه، هل هي صفة زائدة على الذات أو هي من الذات؟ الحق أنه صفة من الذات، صفة الإرادة الله مريد صفة الإرادة من الذات وليست صفة زائدة على الذات. ثم هذه الصفة هل هي وراء الداعي أو نفس الداعي؟ وقع اختلاف. طبعا الإنسان عندما يريد فتح الكتاب تتعلق إرادته بفتح الكتاب، لا بد من داع لفتح الكتاب. مثلا الداعي للمطالعة يفتح الكتاب للمطالعة، ففي الإنسان لا بد من داع لفتح الكتاب حتى تتعلق إرادته بفتح الكتاب. الله سبحانه وتعالى أيضا له داع لخلق المخلوقات في زمان دون زمان، في مكان دون مكان، فلا بد من داعي. يا ترى الإرادة هل هي نفس الداعي أو صفة زائدة وراء الداعي؟ الحق أن الإرادة نفس الداعي، يعني وجود الداعي في الله سبحانه وتعالى هو عبارة عن الإرادة الإلهية، وليست الإرادة الزائدة على الداعي، لأنه لو زادت لتسلسلت، لو زادت لتسلسلت. بيان ذلك، لو كان الداعي ليس هو الإرادة، إنما وراء الداعي إرادة، إذن تلك الإرادة لا بد أن يكون لها داع لإيجاد تلك الإرادة، وذلك الداعي وراءه أيضا إرادة أخرى، وهكذا فيلزم التسلسل، والتسلسل باطل. فعليه ليست الإرادة إلا عبارة عن وجود الداعي. طبعا برهان آخر الذي ذكرناه فيما سبق ويأتي في جميع الصفات الكمالية أنه الإرادة في الإنسان كمال للإنسان، الإرادة في الإنسان كمال للإنسان، والإنسان معلول لله سبحانه وتعالى، والكمال الذي في المعلول لا بد أن يكون في العلة، لأن فاغر الشيء لا يعطي، فإذا الكمال في العلة يدل على أن هناك كمال أتم وأكمل في العلة، فلا بد أن يكون الله سبحانه وتعالى مريد، لأن الإنسان مريد. المسألة الرابعة في أنه تعالى مريد. قال: وتخصيص بعض الممكنات بالإيجاد في وقتين، في زمانين، في مكانين دون وقت آخر ومكان آخر، يدل على إرادته تعالى كما في الإنسان. أقول اتفق المسلمون، يعني هذا دليل نقلي باعتبار إجماع المسلمين الأدلة النقلية، والدليل الآخر عبارة عن الآيات والروايات الكثيرة في هذا الباب. اتفق المسلمون على أنه تعالى مريد، لكنهم اختلفوا في معناه. فأبو الحسين من شيوخ المعتزلة والحكماء أيضا جعله نفس الداعي، قال: الإرادة عبارة عن الداعي، عندما نقول الإنسان أراد فتح الكتاب يعني وجد داعيا في وجوده لفتح الكتاب، والله سبحانه وتعالى أراد خلق زيت في هذا الزمان يعني بوجود داع، لا بد من داع في الله سبحانه وتعالى لمصلحة ربانية، لحكمة ربانية تعلقت على أنه يخلق زيت في هذا الزمان دون الزمان الماضي والزمان اللاحق. لا، من ناحية اللغوية ربما بينهما اختلاف، أو ربما من الكلمات المترادفة الداعي والإرادة ربما
من الكلمات، ولكن لا بد أن يكون بينهما اختلاف لغوي، ولكن من حيث الجوهر والمعنى في الله سبحانه وتعالى الإرادة هو الداعي والداعي هو الإرادة. اتفق المسلمون على أنه تعالى مريد لكنهم اختلفوا في معناه، فأبو الحسين جعله نفس الداعي على معنى أن علمه تعالى نفس الداعي بهذا المعنى، أن علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة الداعية إلى الإيجاد، في الفعل يوجد مصلحة ملزمة فيوجد ذلك الفعل، أو لا في مقابل إرادة الكرامة، مثلا في الفعل يوجد مسجد تامة لذا الله سبحانه وتعالى ينهى عن ذلك الفعل، على معنى أن علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة الداعية إلى الإيجاد هو المخصص، يعني لولا تلك المصلحة في المخلوق لما وجدت لما وجد المخلوق، وهذا الداعي هو المخصص والإرادة. وقال النجار أنه سلبي، يعني الإرادة معنى سلبي، وهو كونه تعالى غير مغلوب ولا مستقر. الإرادة المعنى أنه ليس المغلوب ليس المستقر، وعن التعبير أنه معنى الإرادة راجع إلى أنه تعالى عالم بأفعال نفسه، هذا معنى المريد، الله مريد يعني يعلم أفعاله، يعلم أفعاله، عالم بأفعال نفسه وآمر بأفعال غيره، يأمر زيد بالصلاة مثلا، يأمر زيد بالحج وما شابه ذلك، وآمر بأفعال غيره. وذهبت الأشعرية والحنابلة والجبائيات، طبعا هذه العبارة عجيبة موجود في هذا الكتاب الشريف كما هو موجود في شرح باب 11، أنه يجعلون الحنابلة في مقابل الأشاعرة، يعني يجعلونه مذهبا غير مذهب الأشاعرة، والحال الحنابلة هم الأشاعرة، إلا أنه حنابلة بالفروع بالفقه وأشعريين بالأصول، فالحنابلة هم عبارة أخرى عن الأشاعرة، فليست هم طائفة مستقلة غير الأشاعرة. الحنابي أصل الآن السنة بصورة عامة، إخواننا السنة الآن جميعهم تقريبا من الأشاعرة، قل وندر عندنا من المعتزلة، ولا المعتزلة طبعا عندنا من المعتزلة مثلا ابن أبي الحديد سني من المعتزلة، ولكن قليل نادر جدا، ولا أكثر أبناء العامة الآن هم من الأشاعرة، الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية هؤلاء كلهم من الأشاعرة، فليست الحنابلة في مقابل الأشعرية. وذهبت الأشعرية والحنابلة والجبائيات أبو علي وابنه إلى أنه صفة زائدة على العلم، صفة زائدة على العلم. طبعا عند الأشاعرة صفة زائدة وقديمة، أما عند غيرهم لا، صفة زائدة وليست قديمة، إنما هي حادثة في ذات الله، هذا الفرق. والدليل على ثبوت الصفة مطلقة بأي معنى كان أن الله تعالى أوجد بعض الممكنات دون بعض، صح، هذا ما نجده بالوجدان، أن الله سبحانه وتعالى أوجد بعض الممكنات دون بعض مع تساوي نسبة الممكنات إلى القدرة الإلهية، الله قادر على أن يوجد زيت في الأمس وفي اليوم وفي غد، لماذا أوجده في هذا اليوم دون أمس ودون غد؟ حتما لمخصص، حتما لداعي، حتما لإرادة. فمن هنا وجوده في هذا الزمان مع أن قدرته بالنسبة إلى جميع الأزمنة على حد واحد، بالنسبة إلى الشيء المخلوق على حد واحد، وجوده في زمان دون الزمان دليل على إرادته، وهذا شيء واضح جدا، أن الله تعالى أوجد بعض الممكنات دون بعض مع تساوي نسبتها إلى القدرة، فلا بد من مخصص غير القدرة التي شأنها الإيجاد مع تساوي نسبتها إلى الجميع، شأنها شأن هذه القدرة هذا الشيء في هذا الواقع، شأن القدرة الخاصة يقول، يعني الإرادة رجعت إذن إلى صفة القدرة، وقيل ترجع الإرادة إلى صفة العين، ولا فرق، العين والقدرة هذه صفات ذاتية، سواء قلنا عين أو قدرة، إنما الاختلاف بالمفاهيم ولا من حيث المصداق واحد، ذات الله وعلم الله وقدرة الله وحياة الله من حيث المصداقية واحد، إنما الاختلاف في المفاهيم، القدرة بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك، العلم بمعنى الانكشاف التام والعلم الحضوري، والحياة بمعنى أنه من يكون فيه العلم والقدرة، فعليه الاختلاف في المفاهيم وإلا الحقيقة واحدة. فلا بد من مخصص غير القدرة التي شأنها كان القدرة الإيجاد مع تساوي نسبتها نسبة القدرة إلى الجميع، وغير العلم التابع للمعلوم، وذلك المخصص إذا لا قدرة مطلقة ولا علم مطلق، إنما هو قدرة خاصة وعلم خاص، وذلك المخصص هو الإرادة. المخصص عبارة عن الإرادة. وأيضا دليل آخر، بعض الممكنات مخصص بالإيجاد في وقته، صح؟ بعض الممكنات نجده مخصص أنه يوجد في هذا الوقت دون وقت آخر، مخصص بالإيجاد في وقت دون ما قبله وبعده، يعني دون ما قبل وجوده وبعد وجوده، دون الماضي ودون المستقبل، بل يوجد في الحاضر دون ما قبله وبعده، مع التساوي مع أن وجود زيد في هذا الزمان متساوي لوجوده في الزمان الماضي وفي الزمان المستقبل بالآخر، مع التساوي. فلا بد إذن من مرجحين، هذا المرجح غير القدرة، لأن القدرة المطلقة كانت متساوية بالنسبة إلى جميع الممكنات وإلى جميع حالات زيد وجوده في الماضي والحاضر والمستقبل بالنسبة للقدرة على حد واحد، وكذلك بالنسبة إلى العلم. إذن لا بد من مرجح، وذلك المرجح هو المخصص، والمخصص هو عبارة عن الإرادة. فلا بد من مرجح غير القدرة المطلقة والعلم المطلق. قال وليست هذه الإرادة الزائدة على الداعي، بل هي نفس الداعي، وإلا لو كانت زائدة على الداعي لزم التسلسل أو يلزم تعدد القدماء وكلاهما باطل. أما التسلسل فقد مر بطلانه، وأما تعدد القدماء فيأتينا غدا إن شاء الله. أقول اختلف الناس هنا، فذهبت الأشعرية إلى إثبات أمر زاهد على ذاته قديم. قال الإرادة عبارة عن داعي، والداعي أمر قديم زاهد على ذات الله سبحانه وتعالى. إلى إثبات أمر زاهد على ذاته قديم هو الإرادة. والمعتزلة اختلف، فقال أبو الحسين أنها نفس الداعي كما هو الحق ومختار المصنف، وهو الذي اختاره المصنف رضوان الله تعالى عليه. وقال أبو علي وأبو هاشم إن إرادته حادثة لا في محل، حادثة ولكن ليس لها محل، والكرامية حادثة في محل وهو عبارة عن ذات الله. أن إرادته حادثة لا في محل، وقالت الكرامية إن إرادته حادثة في ذاته، والدليل على ما اختاره المصنف طبعا بما أنه هذا واضح البطلان لم يتعرض إلى إبطال قوله، وإلا معلوم أنه حادثة لا في محل، إذا كانت حادثة إذن لا بد أن يكون في محل الحدوث، لا بد أن يكون في محل، كيف يكون حادث لا في محل؟ أو إذا كان حادث في ذات الله سيأتينا أن الله سبحانه وتعالى ليس محل للحوادث، الله سبحانه وتعالى ليس محل للحوادث، لأنه يلزم الجسمية والجسمانية على الله، ويلزم التركب، والله سبحانه وتعالى مجرد وليس بمركب ليس بجسم، فإذا ليس محلا للحوادث، هذا ما سيأتينا ومعلوم بطلانه. على كل القول بحدوث الصفات معلوم البطلان، أن إرادته لو كانت قديمة لزم تعدد القدماء، والتالي باطل، تعدد القدماء باطل، إذا إرادته قديمة باطل، فالمقدم مثله. ولو كانت حادثة إما في ذات حادثة أو لا في محل لزم التسلسل، إذا كانت لا في محل لزم التسلسل، لأن حدوث الإرادة في وقت دون آخر، الإرادة توجد في هذا الوقت دون الوقت الآخر، يستلزم ثبوت إرادة مخصصة. لماذا نصيف هذه العبارة؟ لماذا وجدت الإرادة الآن؟ إذا كانت الإرادة حادثة ولم تكن قديمة بقدم الله سبحانه وتعالى باعتبار الإرادة عين الذات، لأن الإرادة ترجع إلى القدرة والقدرة عين الذات، فالإرادة تكون عين الذات، الصفات الثبوتية الذاتية هي عبارة عن عين الذات، فالإرادة إنما لم تكن حادثة لأنه لو كانت حادثة للزم التسلسل، باعتبار الآن مثلا بالنسبة للإنسان يتضح المعنى، تعلقت إرادتي على فتح الكتاب، هذه إرادتي حادثة لم تكن فكانت، هذا الحدوث يحتاج إلى مخصص، مع لأنه لماذا الآن وجدت هذه الإرادة بفتح الكتاب؟ لماذا لم توجد بعد ساعة أو قبل ساعة؟ فإذا الإرادة تحتاج إلى مخصص، فتح الكتاب يحتاج إلى مخصص، وهو عبارة عن إرادتي فعلا، تعلقت إرادتي بفتح الكتاب. إذا فتح الكتاب هذا أمر حادث يحتاج إلى مخصص، إلى مرجح. المخصص عبارة عن مرجح، إلى المرجح، مرجحه هو عبارة عن إرادتي فعلا. الإرادة حادثة بناء على هذا القول، الإرادة حادثة، هذه الإرادة الحادثة تحتاج إلى مخصص أو لا تحتاج؟ تحتاج إلى مخصص لأنه حادثة، تحتاج إلى مرجح. المرجح والمخصص عبارة عن إرادة ثانية، الإرادة الثانية أيضا حادثة فتحتاج إلى مخصص وإرادة ثالثة، وهكذا إلى ما لا نهاية، فيلزم التسلسل والتسلسل باطل. فعليه لو كانت الإرادة الربانية، لو كانت إرادة الله سبحانه وتعالى حادثة، فلزم التسلسل كما في إرادة الإنسان بلا فرق. بل نحن نقول نعم إرادة الإنسان كيف لا تتسلسل؟ من أين أتت هذه الإرادة؟
من الداعي.
الداعي من أين أتى؟
الداعي نفس الإرادة.
نعم.
الداعي نفس الإرادة.
أحسن. نفس الإرادة من أين أتى؟ وقفت سفينة المسافر على ساحل بحر جوزي. نعم. لمس الذات، إذا إرادة ذاتية، هذا يلزم القول بالجسد، هذا ما يأتينا إن شاء الله بنحو التفصيل على أن إرادة الإنسان إرادة ذاتية وإرادة حادثة. نعم. إرادة الإنسان قبل أن يأتينا لابد أن أوضح هذا المعنى، لأنه ربما يبقى الإشكال في ذهنكم وتروحون بعد ما شفتم. إرادة الإنسان إنما مسبوقة بأربعة مقدمات الإرادة: العلم بالشيء، والتصديق بالفائدة، والشوق، والشوق المؤكد الذي يحرك العضلات إلى إرادة الشيء، إلى إرادة المراد. فيتحقق به أربعة مقدمات. بعض هذه المقدمات عند الآخرون مثلا بعضها ذاتية وبعضها ليس ذاتية إنما حادث، فمثلا العلم بالشيء حادث ليس ذاتي، أما تصديق الفائدة ليس بذاتي، الشوق ليس بذاتي، الشوق المؤكد الذي يحرك العضلات عند الأخوان عليه رحمة صاحب الكفاية ذات، ويقال الذاتيون لا يعلم، لا يحتاج إلى علم، ولكن هذا يلزم الجبر، أو يلزم لا أقل شبه الجبر، يلزم الجبرية أو يلزم شبه الجبر. نحن نقول جميع هذه الصفات، جميع هذه المقدمات ليس ذاتية، حتى شوق المؤكد ليس ذاتي. لماذا؟ لأنه من خلاقية الإنسان، الله سبحانه وتعالى خلاق، وتتجلى خلاقيته في الإنسان كما أنه تتجلى أكثر صفات الله في الإنسان. الإنسان مظهر بصفات الله سبحانه وتعالى، وتتجلى خلاقية الله في الإنسان، فالإنسان له قدرة خلاقة على أنه يوجد شيء من العدم، كما أن الله سبحانه وتعالى يوجد شيء من العدم، كذلك الإنسان يوجد الشيء من العدم، أوجد الإرادة من العدم من دون أن يسبقه شيء يعني أن يسبقه شيء آخر، إنما أوجد الإرادة من العدم، يعني لم تكن إرادة فأوجدها، كما أن الله سبحانه وتعالى لم يكن العالم فأوجده، خلق الله الأشياء من العدم. والإنسان لكي تتجلى قدرة الله في الإنسان وخلاقية الله في الإنسان، أنه عند هذا الذهن الصافي، بحيث عنده هذه القوة الخلاقة في وجوده، يخلق الإرادات بالنسبة إلى المراد، فتتعلق إرادته بمرادات متعددة من دون أن يكون هذه الإرادة مسبوقة بالغير، من دون أن يكون هذه الإرادة مسبوقة بالغير، حتى يلتزمه إما القول بالجبر أو شبه الجبر أو يستلزم إشكالات أخرى، إنما يوجد الإرادة من العدم. راجع هذا المعنى، طبعا كتبت في كتاب الحق والحقيقة بين الجبر والتفريق، خلاصة الدفع الجبرية بالنسبة إلى أفعال الإنسان، وهذا المعنى أنه الإنسان له هذه القوة الخلاقة، يخلق الإرادة من دون أن تكون مسبوقة بإرادة أخرى ذاتية، حتى يقال الذاتي يعلل أو لا يعلل، والمباحث الفلسفية الأخرى مراد.
لا، الرزق من الصفات الفعلية، أما الإرادة من الصفات الذاتية وليس من الصفات الفعلية. وإن قيل من الصفات الفعلية أيضا، لا بالعكس، الإرادة عندما تكون في المريد يوجد المراد، يعني هو اللي
شنو معنى لا مراد
الآن اسمح لي، الآن هذا الكتاب مسدود ولا مفتوح؟ مغلوق ولا مفتوح؟
مغلوق.
هذا الكتاب زين، تعلقت إرادتي بفتح الكتاب، يعني الكتاب يعني مفتوح وتعلقت إرادتي؟
تعلقت بشيء وراء وهو الكتاب.
أحسن، إذا لا اسمح لي، الآن المراد مو نفس الكتاب، المراد فتح الكتاب ليس الاشتباه، مرادي فتح الكتاب وليس نفس الكتاب. الآن مرادي تعلق بفتح الكتاب، فتح الكتاب موجود وإرادتي تعلقت به أو قبل الوجود. لا علينا بالكتاب، الآن علينا بأنه فتح الكتاب موجود أو موجود. فتح الكتاب بلا الآن ليش أقول الشكل هذا، أنا الكتاب ما أخذ أمامي، تعلقت إرادتي على أنه أجعل الكتاب أمامي مع أنه الكتاب الآن خلفي، ماكو كتاب امامي، ولكن تعلقت ارادتي بايجاد كتاب امامي، اشيل الكتاب من المكتبه واجعله امامي خلاص، ما يحتاج الى ان وجود المراد. حتى اذا كان وجود المراد يلزم ان المراد يكون قديم، اذا كان هاي مو شبهه، هذا مو شبهه، هذا كلام باطل على الباطل، توجيه الباطل باطل. والدليل على ما اختاره المصنف أن إرادته لو كانت قديمة لزم تعدد القدماء والتالي باطل، فالمقدم مثله، ولو كانت حادثة إما في ذاته أو لا في محل لزم التسلسل، لأن حدوث الإرادة في وقت دون آخر يستلزم ثبوت إرادة مخصصة، والكلام فيها كالكلام ها هنا بلا فارق. أما المسألة الخامسة في أنه تعالى سميع وبصير، بعبارة أخرى الله سبحانه وتعالى مدرك، مدرك، والمدرك يستلزمه الإدراك، والإدراك يستلزمه مدرك، باعتبار الإدراك رابط من المعاني الإضافية بين المدرك والمدرك. فالله سبحانه وتعالى مدرك يدرك، كما أن الإنسان يدرك، ومن كمال الإنسان الإدراك، فمن كمال الله سبحانه وتعالى الإدراك، كما يدل عليه الأدلة النقلية، إجماع المسلمون، إجماع المسلمين على أن الله سبحانه وتعالى مدرك، يعني على أن الله سبحانه وتعالى سميع وبصير، كما الآيات والروايات إلى ما شاء الله تدل على هاتين الصفتين، بأن الله سبحانه وتعالى سميع وبصير، بعبارة أخرى الله سبحانه وتعالى مدرك. لكن الفرق بين الإنسان وبين الله، الإنسان إنما يدرك بالحواس، يعني لا بد من وجود الحواس الخمسة الظاهرية حتى يدرك، ومدركات الإنسان عبارة عن المسموعات بحاسة السمع، المسمومات بحاسة الشم، المبصرات بحاسة البصر، المذوقات بحاسة الذائقة، الملموسات بحاسة المس. فإذا هذه متعلقات الإدراك عبارة عن المتعلقات الخمسة، لا بد من الحواس الخمسة، بحيث لو فقد حاسة من الحواس لفقد شخصا وقسما من مدركاته بلا شيء. هذا في الإنسان. أما في الله سبحانه وتعالى إدراكه بالمدركات الإنسانية، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم، يعلم ويدرك على أن البرتقال مثلا حامض، كما أن الإنسان يدرك أن البرتقال حلو أو حامض، الله سبحانه وتعالى بنفس المعنى الذي في الإنسان، بنفس الذوق الذي في الإنسان، الله سبحانه وتعالى أيضا يدرك هذا المعنى، ولكن لا بحواسه، لأن الحواس في الله سبحانه وتعالى يستلزم الجسمية، والله ليس بجسم كما سيأتينا، فإن إدراكه ليس بحواس. فما هو إدراكه؟ خلاصة الكلام، إدراكه عبارة عن علم خاص، العلم المطلق وفيه علم خاص، وهو أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، كما أنه عالم بمدركات الإنسان، عالم بمسموعاته، عالم بمبصراته، عالم بمذوقاته وغير ذلك. فالإدراك ليس إلا علم خاص، ويرجع إلى صفة العلم، لذا يقال الإدراك أيضا من الصفات الذاتية بهذا المعنى ربما. المسألة الخامسة هي أنه تعالى سميع وبصير. قال والنقل والناس الأعم من الإجماع والآيات والروايات دل على اتصاف الله سبحانه وتعالى بالإدراك، والعاقل دل على استحالة الآلات فينا بالوجدان. إدراكنا إنما يكون بالآلات، آلات يعني بالحواس الخمسة الظاهرية. أما في الله سبحانه وتعالى العاقل دل على استحالة ذلك. أقول اتفق المسلمون كافة على أنه تعالى مدرك، واختلفوا في معناه، فالذي ذهب إليه أبو الحسين أن معناه علمه بالمسموعات. إذن علم خاص، علمه بالمسموعات والمبصرات. وأثبت الأشعرية وجماعة من المعتزلة صفة زائدة على العلم وهو باطل، والدليل على ثبوت كونه تعالى سميعا بصيرا هو السامع. السامع يدل على ذلك، يعني الدليل النقلي، لأنه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه إنه هو السميع البصير، ولأن النبي قال ولأن الأنبياء قالوا بأنه سميع وبصير، فدل عليه السامع. فإن القرآن قد دل عليه وإجماع المسلمين قد دل على ذلك. إذا عرفت هذا فنقول السامع والبصر في حقنا إنما يكون بآلات جسمانية بالحواس الخمسة الظاهرية، وكذا غيرهما من الإدراكات المشمومات مثلا الملموسات وغير ذلك. وهذا الشرط، الشرط أنه في حقنا يكون بآلات جسمانية، هذا الشرط ممتنع في حقه تعالى، وذلك بدليل عقلي بالعاقل. فأما أن يرجع بالسامع والبصر إلى ما ذهب إليه أبو الحسين، يعني علمه بالمسموعات وعلمه بالمبصرات، وإما إلى صفة زائدة غير مفتقرة، صفة زائدة لكن غير مفتقرة إلى الآلات في حقه تعالى. أما الصفة السادسة في أنه تعالى متكلم، في أنه تعالى متكلم، طبعا هذه صفة تعتبر من أمهات الصفات، وسمي علم الكلام على قول، طبعا سمي علم الكلام بهذه الصفة باعتبار وردت هذه الصفة على أن الله سبحانه وتعالى متكلم أو ليس متكلم. بعبارة أخرى، أول نزاع بين المسلمين في صدر الإسلام، في صدر المسلمين في صدر الإسلام، أول نزاع كان بين المسلمين نزاع كلامي هو هذا المعنى، بأن القرآن وهو كلام الله حادث أو قديم. وبهذا النزاع أريقت الدماء، دماء المسلمين أريقت على هذا النزاع. منهم من ذهب إلى أن القرآن حادث فقتل من يقول بقدم القرآن، ومنهم من قال بأن القرآن قديم فقتل من يقول بحدوث القرآن. وهذا النزاع كان في صدر الإسلام، ومن دسائس الاستعمار أنذاك، يعني من دسائس الفرس، فرس المجوس والروم، الروم المسيحيين الصليبيين إن صح التعبير، وذاك اليوم كانوا معادين للمسلمين، فتغلغلوا بينهم وأثاروا هذه الفتن، الفتن الكلامية وحتى الفتن الفقهية وغير ذلك من الفتن ومن الاختلافات، فاختلفوا. فوقع النزاع بأن الله سبحانه وتعالى متكلم بلا شك، كلامه قديم أو حادث، وقع نزاع بين المتكلمين. منهم من ذهب إلى أنه متكلم وأن كلامه حادث كما هو الحق، ومنهم من قال أنه متكلم وكلامه قديم. كما وقع النزاع في معنى الكلام، ما معنى الكلام الباري، كلام الله سبحانه وتعالى بأي معنى؟ الحق أنه الكلام بمعنى إيجاد الحروف والأصوات، وهذه الإيجاد والأصوات يكون بالأخرى، يكون في الشر، يكون بين الحد، يكون من بين الحدث وذلك. فإيجاد الأصوات والحروف هو عبارة عن الكلام، ولكن الأشاعرة ذهبوا إلى تعريف وإلى معنى لا يمكن تصديقه لأنه لم نتصور، ويستحيل التصديق قبل التصور، لا بد من التصور ثم التصديق، هذه قاعدة. فالأشاعر يقولون بكلام رباني لا يمكن أن نتصوره، يقولون الكلام الإلهي عبارة عن الكلام النفساني. هل الكلام النفساني أي شيء هو؟ يقولون لا هو خبر ولا هو نهي ولا هو إنشاء ولا هو أمر ولا هو أي شيء من أصناف الكلام. ثم ماذا؟ شيء كلامه، ولكن ليس من هذا الكلام الذي تتصورونه، شيء من الأشياء، كلام من الكلام، ويتمسكون بشعر الأفضل
على أن الكلام الظاهر الكلام الفؤاد، وسمى ذلك الكلام النفسي. أما العاشق يتكلم مع معشوقته من دون كلام ظاهري، إنما يتكلم بالخواطر القلبية ويتكلم بالضمير، مثلا يتكلم بالكلام النفسي. ما هو الكلام الذي لا ندري، ولكن ندري أنه غير هذا الكلام، أما ما ندري لا ندري حقيقته. نحن نقول شيء الذي لم نعلمه لا نصدقه، لم يمكن تصوره لا نصدقه، لأنه التصديق من دون تصور قبيح ومحال. قال وعمومية قدرته تدل، لما قلنا الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، قادر على كل شيء تدل على ثبوت الكلام. والثاني الكلام النفساني الذي يقول به الأشاعرة غير معقول، إذا لا نقول به. أقول ذهب المسلمون كافة إلى أنه تعالى متكلم، فاختلفوا في معناه. فعند المعتزلة إنه تعالى أوجد حروفا وأصواتا في أجسام دالة على المراد، صار في الفم، أخرى في الشجر، كما يدل عليه بالنسبة إلى تكليم موسى، وكلم الله موسى تكليما. وقالت الأشاعر أنه متكلم بمعنى أنه قائم بذاته، الكلام قائم بذاته معنى غير العلم، كلام قائم بذات الله سبحانه وتعالى، وهو غير العلم غير الإرادة وغيرهما من الصفات الأخرى تدل عليها العبارات، وهو الكلام النفسي، وهو عندهم معنى واحد. الكلام النفسي معنى واحد، ليس بأمر ولا نهي ولا خبر ولا غير ذلك من أساليب الكلام. والمؤلف رضوان الله تعالى عليه حيث استدل على ثبوت الكلام بالمعنى الأول، وهو إيجاد الحروف والأصوات في محل، بما تقدم من كونه تعالى قادرا على كل مقدور، ولا شك في إمكان خلق أصوات في أجسام تدل على المراد، لا شك أنه قادر على هذا المعنى. لذا الحجر أيضا يتكلم مع النبي الأكرم، الماء أيضا يتكلم مع الأنبياء، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يوجد الأصوات في جسم من الأجسام. وقد اتفقت المعتزلة والأشاعرة على إنكار هذا المعنى، لكن الأشاعرة اثبتوا معنى آخر والمعتزلة نفوا هذا المعنى لأنه غير معقول. لا يعقل الحق مع المعتزلة في عبارة، لا يعقل وجود معنى غير العلم، ليس بأمر معنى غير العلم، لكن مع ذلك ذلك المعنى ليس بأمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار، وهو قديم أيضا. ماذا هذا المعنى؟ هو قديم وليس بعلم وليس بقدرة وليس بنهي وليس بأمر وليس استخبار، لكن مع ذلك هو قديم ومثل معنى المعنى، هذا مستحب المعنى. إذا أقل ثبوت عن غير العلم لدى أمر ولا نهي ولا استخبار هو قديم. والتصديق قاعدة كلية، التصديق موقوف على التصور. قال الله سبحانه وتعالى متكلم وصادق، لأن الكذب قبيح والله منزه عن القبائح كما سيأتينا. أقول لما أثبت كونه تعالى متكلمان وبين معناه بأن المتكلم بمعنى إيجاد الأصوات والحروف في جسم من الأجسام، شرع في بيان كونه تعالى صادقا، وقد اتفق المسلمون عليه، لكنه لا يتمشى على أصول الأشاعرة. صادق يعني خبر صادق، والحال أصول الأشاعرة قالت ليس بخبر، صادق يعني نهي صادق أمر صادق، أصول الكلام كلها عند الله سبحانه وتعالى صادقة. فكلمة الصادق ورضة الصادق لا يتمشى مع أصول أشاعرة، لأنهم قالوا بالكلام النفسي الذي لا يمكن أن نتعقله، لكنه لا يتمشى على أصول الأشاعرة. وأما المعتزلة فهذا المطلب عندهم بارز واضح جدا، لأن الكذب قبيح بالضرورة، الكذب إنما يكون من الجهل ومن العجز. ما لا يكذب الإنسان؟ لأنه إما يشعر بالعجز أو يشعر بالجهل، من جهله يكذب أو من عجزه يكذب. والله سبحانه وتعالى ليس بجاهل لأنه عالم، وليس بعاجز لأنه قادر، إذن لا يكذب عبده ولا يخلف ميعاده، لأن الكذب قبيح بالضرورة، كما دلت الآيات والروايات على أنه صادق الواعد، إن قال وإن وعده وفى بوعده، وهذا دليل نقلي يدل على صدق الله. ومن أصدق من الله قيلا، لأن الكذب قبيح بالضرورة، والله تعالى منزه عن القبائح، لأنه تعالى حكيم على ما يأتي فلا ينكر الكذب عنه تعالى. أما الصفات الأخرى فستأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.